أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 482: يشترط في الطهارة بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة إلى آخر المسألة. ذكرنا أن الشمس على المشهور هي مطهرة، وإن اختلفوا في حدود تطهيرها، وأنها هل هي مختصة بالأرض أو تشمل إلى جنبها الحصر والبواري، أو تشمل إلى مضافا إلى ذلك ما يستقر عليها من بناء وغيره حتى الأوتاد. يوجد كلام بين الفقهاء، والذي يبني عليه سماحة السيد أنها تطهر ثلاثة أشياء: تطهر الأرض والبناء الذي يستقر عليها، وتطهر الحصر والبواري دون الأبواب والشبابيك والأخشاب والأوتاد والأشجار والأوراق والنباتات مطلقاً، والثمار الذي يكون في الشجر، ودون الخيوط التي تكون في الحصر والبواري. هذه كلها لا تطهرها الشمس، إما بنحو الفتوى لا تطهرها كالخيوط التي في الحصر والبواري، أو بنحو الاحتياط. طيب، هذه المسألة الآن تتعرض لبيان الشروط المعتبرة في مطهرية الشمس، ماذا يشترط في مطهرية الشمس. فذكر سماحة السيد أنه يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول هو زوال عين النجاسة، ذلك باعتبار أن الارتكاز قائم على أن الروايات هي وردت لتسهيل الأمر على المكلفين، وأنها نزلت الشمس منزلة الماء من حيث التطهير في هذه الموارد الخاصة، وحيث أن المعتبر في مطهرية الماء هو زوال عين النجاسة، فلابد أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى مطهرية الشمس. لا يحتمل أن الشمس هي تزيد في مطهريتها على الماء، فإذن لابد أن تزول عين النجاسة وهذا شرط في تحقق الطهارة بالشمس. والذي نقوله هو يكفي زوال عين النجاسة، يكفي زوال عين دون اللون ودون الرائحة، فإن هذا غير معتبر كما تقدم في الماء وفي الأرض. المعتبر هو زوال عين النجاسة دون لونها ورائحتها. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الموضع المتنجس فيه رطوبة مصرية، أما إذا كان جافا أو كان فيه رطوبة ولكن ليست مصرية بل هي من قبيل النداوة، وهذا لا يكفي للحكم بمطهرية الشمس، باعتبار أن الروايات قد ورد فيها بول على السطح أو المكان الذي يراد ماذا الصلاة فيه، فهي قد اشتملت على عناوين فيها رطوبة مصرية، والإمام حكم بمطهرية الشمس إذا جفت تلك الرطوبة المصرية وتلك النجاسات. فإذن مورد الروايات هو وجود رطوبة مصرية فيقتصر على موردها، أما إذا لم تكن هنالك رطوبة مصرية بأن كانت الأرض جافة مثلا أو كان فيها رطوبة ولكن نداوة ليست مصرية، فهذا لا يكفي للحكم بطهارتها إذا جففتها الشمس. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يستند التجفيف، تجفيف الأرض أو البناء أو الحصر والبواري، أن يستند باعتبار قلنا لابد وجود فيه رطوبة مصرية، أن يستند تجفيف تلك الرطوبة المصرية إلى الشمس بإشراقها، بأن تشرق على ذلك الموضع المتنجس الذي فيه رطوبة مصرية وتجففه بالإشراق، هنا يحكم بالطهارة. وأما إذا فرض أنه كان يوجد غيم مثلا، يوجد غيم وجف ذلك المكان، جف لا بإشراق الشمس، الشمس لم تشرق، أكو غيم، هنا لا يحكم بالطهارة، الغيم الحاجب هذا يحجب إشراق الشمس، وبالتالي لا يستند التجفيف إلى إشراق الشمس، فلا يحكم ماذا؟ بالطهارة. وإذا فرض هكذا، إذا فرضنا أن الشمس قد أشرقت على المكان الذي بجنب هذا المكان المتنجس وهو جف بالمجاورة، شمس قوية افترضنا فأشرقت على هذا المكان وهذا المتنجس لم تشرق عليه بل جف بالمجاورة، فهنا لم يستند جفاف ذلك المكان إلى إشراق الشمس، أيضا لا يحكم بطهارته. واضح؟ كما لو كان يوجد مظلة على هذا المكان، يوجد مظلة والشمس إلى جنبه والجو حار، الشمس هم كانت قوية، فيمكن أن ينجف هذا المكان المتنجس، ولكن لا يستند الجفاف هنا إلى إشراق الشمس فلا يحكم بطهارته. واضح؟ وهكذا إذا فرضنا أنه بلي المكان جف من دون إشراق، من دون أن تشرق عليه الشمس، هو جف من تلقاء نفسه بسبب الريح مثلا، بسبب حرارة الجو، وجف بالليل، كان ليل، ليل كان موجود والجو حار أو توجد ريح وجف هذا المكان، هذا لا يحكم بطهارته لعدم استناد الجفاف إلى إشراق الشمس. ففي هذه الحالات الثلاث وغير هذه الحالات الثلاث لا يحكم بالطهارة، لأن شرط الحكم بالطهارة هو أن يستند الجفاف إلى إشراق الشمس، وهذا قد دل عليه الروايات، صرحت بذلك. إشراق الشمس من جايبه؟ روايات دلت على ذلك، هاي صرحت الروايات بأنه مثلا ورد في بعضها كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر، أشرقت، واضح بعد أنه يكون أكو إشراق. في موثقة عمار ورد هكذا، إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، عبرت هكذا، فأصابته الشمس يعني شنو؟ أشرقت عليه، واضح. أما ذاك غيم لا يقال أصابته، إذا أصابت المكان الذي جنبه لا يقال أصابته، إذا لم يكن شمس ليل مثلا هذا أيضا لا يقال شنو؟ أصابته الشمس. إذن لابد أكو تجفيف يستند هذا أكو جفاف، عفوا أكو جفاف، الجفاف هذا هم الرواية دلت عليه، قال هكذا ثم يبس الموضع، يبس قال فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فهنا اشترطت الجفاف واليبوسة، هذا الجفاف واليبوسة مستند إلى من؟ إلى الشمس، أصابته فيبس ثم يبس، فإذن ماذا؟ هنا يحكم بالطهارة. أما إذا كان الجفاف مستند إلى غير الإشراق فلا يحكم بالطهارة. فإذن عندنا ثلاث شروط، أو تريس خليهن أربعة، هم يصير الجفاف شرط، وكون الجفاف مستند إلى الإشراق هذا شرط، يصير هم يصير، ذني ثلاثة شروط أو أربعة. طيب هنا يأتي سؤال، أنه قلتم بأن الجفاف لابد أن يكون بسبب الشمس وبسبب إشراقها، مو؟ طيب هنا قد يقال أنه عادة أن الذي يجفف ليس هو الشمس فقط، بل يوجد بعض العوامل الأخرى مع الشمس كالريح مثلا، الريح هي لها دخل لا تنفك عادة عن الجفاف لا ينفك عن كونه مستندا إلى الشمس وإلى الريح. فهنا هل يضر ذلك أو لا يضر؟ الجواب سماح السيد يقول: وين استفدنا من الروايات أن الجفاف لابد أن يكون مستندا إلى إشراق الشمس؟ ولكن من الواضح أن الروايات هي ذكرت هذا ولم تقيد بعدم انضمام الريح إليه، بل أصلا لا يمكن أن تقيد، لأنه هذا لا ينفك. الريح مصاحب عادة للشمس في تجفيفها للمكان المتنجس، فلا يضر وجود الريح سواء كانت هذه الريح يسيرة أو لم تكن يسيرة، هذا لا يضر، كما صرح بذلك في تعليقته على العروة الوثقى، صرح بأن انضمام الريح إلى الشمس في تجفيفها هذا لا يضر سواء كانت الريح يسيرة أو غير يسيرة. قال: يشترط في الطهارة بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة، هذا واحد، وإلى رطوبة الموضع رطوبة مصرية، هاي اثنين، أن يكون رطب برطوبة مصرية مو مطلق الرطوبة، فالنداوة لا تكفي خلافا للسيد الخوي حيث اكتفى بالنداوة. هنا رطوبة مصرية هم استفادها السيد من الروايات، روايات هي موردها بول وما شابه ذلك، اكو رطوبة موجودة. الجفاف هذا الثالث المستند إلى الإشراق عرفا، إلى الإشراق تريد تخليه رابع يصير رابع، تريد تخليه هو هذا كله واحد هم يصير. الجفاف المستند إلى الإشراق عرفا عرفا، أما بالدقة العقلية الجفاف لا يستند إلى الإشراق فقط، بل أكو عامل ثاني وهو الريح مثلا أو حرارة الجو لها دخل في ذلك. لكن في النظر العرفي العرف يقولون هذا جففته الشمس، ما يقولون جففته الريح، لذلك قيد هو عرفا. الجفاف المستند إلى الإشراق عرفا، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها، في الجملة يعني لا بالجملة، يعني أكو جزء علة ثاني، جزء علة ثاني وهو الريح، فالريح جزء علة والشمس ماذا؟ جزء علة، لكن الجزء الأكبر المساهم في التجفيف هو الشمس، هذا معناه في الجملة، في الجملة مصاحب للتجفيف بل. فهذا لا يضر، الريح لا تضر، أو غير الريح كحرارة الجو مثلا، وهي الريح هم سواء كانت يسيرة أم كانت شنو غير يسيرة، قوية، الريح قوية، فلا تضر في ذلك، ما دام يصدق عرفا استناد الجفاف إلى إشراق الشمس. مسألة 483: يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر. طيب هنا الأرض عندما تتنجس والنجاسة سوف تنفذ إلى باطن الأرض ولو بمقدار. طيب الشمس عندما تشرق هي تجفف الظاهر الذي تشرق عليه، وبتبعه سوف يجف الباطن. السؤال هذا أنه هل الباطن إذا جف بتبع جفاف الظاهر هل يطهر أو لا يطهر؟ الظاهر قلنا يطهر بلا إشكال، لأن الروايات قالت ما دام أشرقت عليه الشمس وجففته فيطهر. طيب ذاك الباطن ذاك لم تشرق عليه الشمس وإنما بتبع جفاف الظاهر هو جف، فهل يطهر أو لا يطهر؟ جواب: قالوا نعم يطهر، يطهر باعتبار أن الروايات عبرت فهو طاهر، الإمام قال إذا كان السطح أو المكان الذي وصلى فيه فيه بول وجف بسبب إشراق الشمس فماذا عبر؟ قال فهو طاهر. هذا التعبير فهو طاهر يعني الموضع طاهر، يعني السطح طاهر، ومقتضاه طهارة الباطن والظاهر، اثنينهم يطهر. فالمقدار الذي وصلت إليه النجاسة إذا جف بالشمس فهو طاهر، الإمام قال فهو طاهر، ف فهذا يشمل الظاهر ويشمل الباطن. فإذا لا إشكال في طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر، لأنه شيء واحد. هذا إنما نقوله فيما إذا فرض عدم وجود فاصل زماني كبير محتد به بين جفاف الباطن وجفاف الظاهر. أما إذا فرضنا أن الظاهر جف اليوم بإشراق الشمس، ولكن الباطن جف بعد يوم في غد، أكو فاصل زمني مقدار يوم بين جفاف الظاهر وجفاف الباطن، هنا لا يحكم بطهارة الباطن بل يبقى على النجاسة، لأن الجفاف هنا لا يكون بتبع جفاف الظاهر، لا يكون بتبعه، إنما يكون بتبعه. وفي النظر العرفي يكون الجفاف واحد لهذا الشيء فيما إذا لم يفرض وجود فاصل زماني محتد به، لأنه هو بالعادة أكو تبعية بين طهارة الباطن والظاهر، الذي يطهر أولا هو يجف أولا هو الظاهر، ثم بتبعه وبعده يجف ماذا؟
الباطن.
فإذا كان الفاصل الزماني يسير غير محتد به فهنا يطهر الباطن، ويصدق أن هذا الشيء الواحد قد طهر بإشراق الشمس عليه. أما إذا فرضنا أن الفاصل الزماني كان كبيرا بأن كان يوم أو يومين، بعد يوم جف الباطن، هنا لا يستند جفاف الباطن إلى تبعية الظاهر، فذن اثنين راح يصير. وبالتالي حيث أن الباطن لم تشرق عليه الشمس مباشرة والتبعية غير حاصلة، أن التبعية إنما تصدق فيما إذا فرض عدم وجود فاصل زماني كبير، فيبقى الباطن على النجاسة، لا إشراق ولا تبعية فيبقى على النجاسة. واضح؟ زين. قال: يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف، يعني الظاهر بإشراق، إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر، جف يعني بتبع جفاف الظاهر. زين. من دون فاصل زماني يحتد به بين جفافهما، هو أكو فاصل جزما، أكو فاصل، فإن جفاف الباطن يكون بعد جفاف الظاهر جزما، ولا يوجد مقارنة في جفافهما، ولكن مرة يكون الفاصل يسير ما محتد به وهو الحالة المحتادة، كما إذا أشرقت الشمس فجف الظاهر وبعد ساعة أو نصف ساعة جف الباطن، هنا هذا الفاصل لا يحتد به. أما إذا فرض بعد يوم من جفاف الظاهر جف الباطن، هذا الفاصل يحتد به هنا، فلا يوجد مقارنة عرفية في الجفاف، وبالتالي لا يستند جفاف الباطن إلى تبعية الظاهر، ولم تشرق عليه الشمس فيبقى على نجاسته. قال: من دون فاصل الزمان يحتد به بين جفافهما. زين. مسألة 484: إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها، عندنا أرض متنجسة ولكن جفت هذه الأرض لا بالإشراق عليها، فهنا كيف إذا أردنا نطهرها بالشمس كيف نطهرها؟ قل: يكفي أن تسكب عليها ماء وتشرق عليها الشمس فتجففها، هنا تطهر هذه الأرض، تطهر. ليش؟ لأن اشترطنا في مطهرية الشمس أن يوجد رطوبة مصرية على الموضع المتنجس، فإذا كانت جافة فلا تطهر بمجرد الإشراق لفقد شرطية الرطوبة المصرية، فحقق هذه الشرطية، أسكب عليها ما صار بها رطوبة مصرية، فإذا جفت بإشراق الشمس تطهر. طيب هذا الماء هل يشترط أن يكون طاهر الذي نسكبه عليها أو لا يشترط ذلك؟ نقول: لا يشترط أن يكون طاهر، مو لما أي شيء، أي سائل تسكبه عليه أو أي ماء متنج، بل حتى لو بول تسكب عليه، المهم شو تحقق أنت؟
رطوبة
الرطوبة
مصرية.
المصرية. فلا نشترط أن يكون ذلك الذي يحقق الرطوبة المصرية أن يكون ماء، كما لا نشترط أن يكون طاهرا، بل حتى لو كان متنجسا أو نجسا لا يضر ذلك، لأنك لا تريد أن تطهر بالماء حتى تشترط الطهارة فيه، وإنما تريد أن تطهر بالشمس، ومطهرية الشمس إذا حققت الشرائط هو تطهر الشمس. فإذا كانت أكو رطوبة مصرية، رطوبة مصرية بغض النظر أن هاي رطوبة هي عادة تكون نجسة، هي لو عين نجاسة لو تكون لو متنجسة، فهي هكذا، هي الرطوبة التي تكون على الأرض هكذا. فحتى لو كان ما طاهر، أنت عندما تسكبه على الأرض شو راح يصير؟
تنجس،
هو راح يصير متنجس. فإذا لا يشترط أن يكون ذلك الماء ماذا؟ طاهرا. لذا يقول إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها يمكن أن يصب عليها الماء الطاهر أو المتنجس. مو لما يصب عليها شنو؟ ماء مضاف، شربت مثلا، وإذا جفت تطهر. لا يشترط أن يكون ماء، حتى إذا لم يكن ماء، الماء المضاف ليس بماء، هي تطهر. أو المتنجس، فإذا يبست بالشمس طهرت. مسألة 485 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.